الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في ليلتنا هذه 11 من جمادة الأولى لعام 43 و400 ألف، ونحن في طريقنا إلى زيارة إخواننا في جنوب المملكة العربية السعودية منطقة صبية وما إليها. رأينا القراءة في كتاب شيخنا مقبل بن هادي البادعي تحريم الخضاب بالسواد، أولا لنستفيد، ثانيا ليستفيد من يسمع هذه الصوتية، ثالثا لنشر علم هذا الإمام ورد الجميل، فإن له بعد فضل الله عز وجل علينا فضلا عظيما، حيث عرفنا السنة من البدعة وعرفنا التوحيد من الشرك وعرفنا الطاعات من المعاصي، وبصرنا الله عز وجل بالعلم الذي به صلاح الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويليه أن كثير من الناس قد ابتلي بالخضاب بالسواد في هذه الأزمنة المتأخرة مع ما سترى من الأدلة في النهي عن ذلك. نعم، قد جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كما في الكنل الدولابي وغيرها أنهم خضبوا بالسواد، على ما أذكر أنهم 5 من الصحابة، منهم الحسن أو الحسين بن علي رضوان الله عليهم، فيعتذر لهم بأنه لم يبلغهم النهي أو أنهم تأولوا في ذلك، فما كان لهم أن يتركوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ بلغهم إلا بما تقدم. قال شيخنا الإمام مقبل بن هادي البادعي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه. السلم يأتي بمعنى الاستسلام، ويأتي بمعنى الإسلام، ويأتي بمعنى السلام. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، أي لستم على شيء من الحق، وإلا فهم على شيء من الباطل، لكن يقال لفلان لست على شيء أي من الحق. فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يتقى من محقرات الذنوب. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال أبو عبد الله: يعني بذلك المهلكات. قال الحافظ رحمه الله: التعبير بالمحقرات وقع في حديث سالم بن سعد رفعه: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود، وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها أهلكته. خرجه أحمد بسند صحيح ونحوه عند أحمد والطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وعند النسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله عز وجل طالبا. وصححه ابن حبان انتهى. ومن الذنوب التي يحتقرها كثير من الناس ويجهل حكمها آخرون الخضاب بالسواد. قال: وكنت أنا بمكة قد رأيت بعض طلبة العلم يخضب بالسواد، فنصحته بترك ذلك فأبى، وقال إنه ليس بحرام، وكان من أصحابه رجل من العلماء، فقلت لذلك العالم انصحه، فقال إنه ليس بمحرم، بل قال لا شيء فيه. فقلت له حديث جابر في صحيح مسلم وفيه وجنب السواد، فقال هي مدرجة. فقلت له فحديث ابن عباس الذي رواه أبو داود الإمام أحمد وفيه وعيد شديد، فقال إنه حديث لا يثبت، والرجل محدث ولكني لم أقتنع بكلامه، ودفعني هذا إلى جمع هذه الرسالة. ومما دفعني أيضا إلى جمع هذه الرسالة أن بعض أهل العلم وهكذا أيضا بعض الزعماء والمسؤولين وبعض مشايخ الكبائر يخضبون بالسواد، هؤلاء الذين لا يتجرؤون على لحاهم بالحلق، أما الذين يتجرؤون ويحلقونها ويخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفائها وبتوفيرها، ورضوا بالتشبه بأعداء الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد بسند جيد كما قال شيخ الإسلام اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فليس معنى ذلك أنه كافر، لكن شابههم في هذه المعصية. قال ونحن إذا التقينا بهم يكون هناك من الكبائر التي توجد في المجتمع أكبر من الخضاب بالسواد، لأجل ذلك رأيت أن تطبع هذه الرسالة حتى يطلع على ما فيها من الأحاديث، وكل امرئ حجيج نفسه. ولست أقول كما يقول بعض جهلة الأخوان المسلمين إن هذا من القشور، ولكني أقول إنه يجب على المسلم أن يلتزم بشرع الله في حدود ما يستطيع. هذا من نصح الشيخ مقبل رحمه الله أنه يؤلف الرسالة في موطن، ولكنه يعرج على رد الشبه ويعرج على ما يحتاج التعريج إليه. فالأخوان المسلمون انتشروا في كثير من البلدان، وربما قالوا نعم هذه الأحاديث ثابتة وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها قشور، وهذا من سفههم، فإلا فإن دين الله ليس به قشور، ما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم وثبت كله مما يقرب إلى الله ليس به قشور. وهكذا من التقاسيم المبتدعة قول بعضهم أصول وفروع، وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله هذا التقسيم. ولكني أقول إنه يجب على المسلم أن يلتزم بشرع الله في حدود ما يستطيع، فإن الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت، ويقول لنا أيها المسلمون فاستقيموا إليه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وقد طلب منه أن يصيه فقال له قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. وقد ذكرت جملة من هذا في المخرج من الفتنة، وعلى وكتاب المخرج من الفتنة كتاب طيب جمع فيه الشيخ مقبل رحمه الله بين بيان عقيدة السلف وبين بيان طرق كثير من أهل البدع والريب المخالفين لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسميه كثير من الأخوان المسلمين ومن الحزبيين المدخل إلى الفتنة، لأنهم كانوا يتسترون بالسنة وبحب السنة وبالدعوة إلى السنة، فلما أظهر الله عز وجل عوارهم بهذا الكتاب وبغيره تنكروا له. وعلى كل فالمسلم لا ينبغي له أن يستهين بشيء من الذنوب، فرب ذنب يكون سببا لزيغ القلب، يقول الله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أعاذنا الله وإياكم من زيغ القلوب وثبت قلوبنا على الحق، آمين. أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أما بعد، فهذه بعض الأحاديث الواردة في الخضاب نقلتها ليتضح خطأ من يخضب بالسواد لما فيه من الغش، ولا أنقل إلا ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لا حجة إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ما أجمع عليه السلف. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه مع الفتح حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، ورواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة به. قال هذا الحديث مطلق يتناول أي صباغ، لكنه قيد بما رواه الإمام مسلم. فقال رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالصغامة بيضاء أي كالسحابة، فقال رسول الله أو كنوع من الشجر نوع من الشجر نعم كالثغامة بيضاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. ولم يصب من زعم أن قوله واجتنبوا السواد مدرجة، إذ الأصل عدم الإدراج. وأما ما رواه الإمام أحمد من أن زهير بن معاوية سأل أبا الزبير لما حدثه بهذا الحديث قال قلت لأبي الزبير قال جنبوه السواد، قال لا، فمبني على أن أبا الزبير قد نسي. وكم من محدث قد نسي حديثه بعدما حدث به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله فلانا لقد ذكرني آية كذا كنت أنسيتها. وقد صرح الحافظ في النخبة أن الصحيح أنه لا يرد الحديث لنسيان الشيخ إلا أن يقول كذب علي لم أحدثه بهذا. ثم إنه قد تابع ابن جريج ليث كما عند ابن ماجه والإمام أحمد، وهو ليث بن أبي سليم مختلط لكن يصلح في الشواهد والمتابعات، وللحديث شاهد صحيح. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن سلم الحراني عن هشام هو ابن حسان فهو له أصحاب الأمهات كلهم ومن أثبت الناس ابن سيرين. عن محمد بن سيرين قال سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاب إلا يسيرا، ولكن أبا بكر وعمر بعده خضب بالحناء والكتم. قال وجاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه، تكريمة لأبي بكر، فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بيضاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروهما وجنبوه السواد. قال ليس في المجمع بعد ذكر هذا الحديث، رواه أحمد وأبو يعلى والبزار باختصار، وفي الصحيح طرف منه ورجال أحمد رجال الصحيح، وآخر حسن. قال ابن سعد في طبقاته أخبرنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير على أبيه عن أسماء قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة واطمأن وجلس في المسجد أتاه أبو بكر بأبي قحافة، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر ألا تركت الشيخ حتى أكون أنا الذي أمشي إليه؟ قال يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليه من أن تمشي إليه، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه، ثم قال يا أبا قحافة أسلم تسلم. قال فأسلم وشهد شهادة الحق. قال وأدخل عليه رأسه ولحيته كأنها ثغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. خرجه أيضا الإمام أحمد مطولة وابن حبان كما في الموارد والحاكم هذا، وقد جاء الوعيد الشديد لمن يخضب بالسواد. روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. قال صاحب الفتح الرباني في تعليقه على ترتيب المسند سنده صحيح. ومن الغريب أن ابن الجوزي أورده في الموضوعات، وهو من الأحاديث التي ذب عنها الحافظ بن حجر في كتابه القول المسدد في الذب عن مسند أحمد. قال رحمه الله بعد ذكر سنده ومتنه ما نصه أورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق أبي القاسم البغوي عن هاشم بن الحارث عن عبيد الله بن عمرو به قال حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتهم به عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية البصري، ثم نقل تجريحه عن جماعة قال الحافظ وأخطأ في ذلك، فإن الحديث من رواية عبد الكريم الجزري الثقة المخرج له في الصحيح. وقد أخرج الحديث من هذا الوجه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه وغيرهم. قال أبو داود في كتاب الترجل: حدثنا أبو توبة قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وأخرجه النسائي في الزينة وابن حبان والحاكم في صحيحهما من هذا الوجه. وقال أبو يعلى في مسنده: حدثنا الزهير حدثنا عبيد الله بن جعفر هو الرقي به، وأخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسي بالأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين من هذا الوجه أيضا. انتهى كلام الحافظ. قال المعلق على ترتيب المسند: قلت: وبهذا تعرف أن الحديث صحيح لا مطعن فيه. انتهى. قلت: أي الشيخ مقبل. وأما يزيدنا وضوحا أن الذي في سند هذا الحديث عبد الكريم الجزري وليس ابن أبي المخارق، أن الحديث في سنن أبي داود، وعبد الكريم بن أبي المخارق ليس من رجال أبي داود كما في تهذيب التهذيب والميزان وغيرهما من كتب الرجال. نعم، روى له أبو داود خارج السنن كما في تهذيب الكمال، فإنه رمز لمسائل أحمد، وأما في السنن فلا. هذا وإنني ذاكر ما وجدته من الشواهد الأحاديث المتقدمة. قال الإمام أحمد رحمه الله في ترتيب المسند كما في ترتيب المسند: حدثنا قتيبة قال أنبانا بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تقربوه السواد. ابن لهيعة فيه ضعف ولا يمنع من الاستشهاد بحديثه. وقال البيهقي رحمه الله في السنن: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي قال أنبانا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ قال أنبانا الحسن بن هارون قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود واجتنبوا السواد. انتهى. عبد العزيز بن أبي رواد فيه كلام، والحسن بن هارون قال: أبو حاتم لا أعرفه كما في لسان الميزان وفي مجمع الزوائد. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخ من الأنصار بيض لحاهم، فقال: يا معشر الأنصار، حمروا أو صفروا خالف أهل الكتاب. فذكر الحديث رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وفي الصحيح طرف منه، ورجال أحمد رجال الصحيح. قال القاسم: هو ثقة فيه كلام لا يضر. القاسم بن أبي عبد الرحمن الصحيح أنه ضعيف. قال أبو عبد الرحمن القاسم: هو ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الأموي، مختلف فيه هو للضعف أقرب ولا يمنع من الاستشهاد بحديثه. ثم قال الهيثمي رحمه الله: وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا الشيب، وإن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. الكتم يجعله مائل إلى يعني البني. رواه البزار وفيه سعيد بن بشير وهو ثقة فيه ضعف. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه اليهود فرآهم بيض اللحى فقال: ما لكم لا تغيرون؟ فقيل: إنهم يكرهون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكنكم غيروا وإياي والسواد. رواه الطبراني في الأوسط في ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات وهو حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حسن بشواهده يعني قال: يكون في آخر الزمان قوم يسودون أشعارهم لا ينظر الله إليهم. قلت: رواه أبو داود خلاف قوله لا ينظر الله إليهم. رواه الطبراني في الأوسط وإسناده جيد. انتهى المراد من مجمع الزوائد. وقال الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا ابن مبارك عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. هذا حديث حسن صحيح، حديث عزاه المجد في المنطقة الخمسة يعني أصحاب السنن وأحمد. قال النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن يعلى قال حدثنا به أبي عن غيلان عن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما غيرتم به الشمط الحناء والكتم. قال رجاله رجال مسلم غير محمد بن مسلم بن عثمان أبو عبد الله بن وراء قال الحافظ فيه ثقة حافظ وأبو إسحاق والصبيعي ثقة مدلس وقد عنعن فهو لا بأس به في الشواهد. ولو شاهد من حديث ابن عباس عند أبي يعلى. والطبراني قال أبو يعلى رحمه الله حدثنا بشر بن سيحان قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسن ما غيرتم به شيء بالحناء والكتم. الحديث رجاله رجال الشيخين. خلا بشر بن سيحان قال فيه أبو حاتم ما به بأس كان من العباد. وقال أبو زرع شيخ بصري صالح انتهى من الجرح والتعديل. هذا ولهم شبهة لا بأس ببيانها لكي تنقطع حجتهم من حديث ابن ماجه. قال رحمه الله حدثنا أبو هريرة الصيرفي محمد بن فراس قال حدثنا عمر بن الخطاب بن زكريا الراسبي قال حدثنا دفاع بن دغفل السدوسي عن عبد الحميد بن صيفي عن أبيه عن جده صهيب الخير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد أرغب لنسائكم فيكم وأهيب لكم في صدور عدوكم. إني لا أعجب ممن يعارض الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه والحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده والحديث الصحيح الذي رواه الترمذي في جامعه وقال حديث حسن صحيح في مثل هذا الحديث الذي اجتمع فيه النكارة والضعف والانقطاع. أما نكارته فظاهرة وهي مخالفة لما اشتهر عنه صلى الله عليه وسلم من نهيه عن السواد. وأما ضعفه فقد قال الإمام الذهبي في الميزان في ترجمة دفاع بن دغفل ضعفه أبو حاتم وثقه ابن حبان انتهى. وليس له في الأمهات إلا هذا الحديث رواه ابن ماجه. وقال المزي رحمه الله إن الغالب فيما تفرد به ابن ماجه الضعف. ذكر المناوي في فضل القدير ذكره المناوي في فيض القدير وذكره صاحب تحفة الأحوذي في المقدمة. وأما توثيق ابن حبان له فهو معروف بالتساهل وقد كثر توثيقه المجهولين كما بينه الشيخ الألباني في تعليقه على التنكيل وذكره الحافظ في مقدمة لسان الميزان. وقد يذكر الرجل في كتاب الثقات وفي كتاب الضعفاء كما ذكره المعلم رحمه الله من التنكيل. وأما انقطاع الحديث فقد قال الذهبي رحمه الله في الميزان عبد الحميد بن زياد بن صيفي بن صهيب قال البخاري لا يعرف سماع بعضهم من بعض انتهى. قال الحافظ في تهذيب التهذيب قال أبو حاتم شيخ روى له ابن ماجه حديثا واحدا ثم قال الحافظ قلت وذكره ابن حبان في الثقات انتهى. هذا وقد تقدم الكلام على من فرد به ابن ماجه وأنه لا يعبأ بتوثيق ابن حبان إذا انفرد. ولهم حديث آخر يمكن أن يموه به على من لا معرفة له بعلم الحديث وهو حديث إذا خطب أحدكم المرأة وهو يخضب بالسواد فليعلمها أنه يخضب قال السيوطي في الجامع الصغير رواه الديلمي في المسند الفردوس عن عائشة ورمز لضعفه. وقال المناوي فيض القدير رواه عنها أيضا البيهقي وزاد بعد قوله فليعلمها ولا يغرها فيه عيسى بن ميمون قال البيهقي ضعيف وكان الذهبي متروك انتهى. هذا ولهم شبهة أخرى وهي فعل بعض السلف رحمهم الله وما كنت أظن أن يتجاسر مؤمن يؤمن بالله وبقوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما كنت أظن أن يتجاسر من يعرف هاتين الآيتين أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول فلان وفعل فلان فإن لله وإن إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وكما أسلفت لكم أن المراد المرور على هذه الأحاديث التي لو لم يكن إلا أن بعضها يشد بعضا ويقوي بعضا. والله المستعان الحمد لله رب العالمين.